أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب سبحان الرؤوف الرحيم اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما إنك على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام عن أحكام التجارة وعرفنا شروط المؤجر والمستأجر، ومن ثم تكلمنا عن شروط يجب أن تتوفر في العين المستأجرة. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الشروط التي نشترطها في المنفعة. قال في مسألة 87: تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أمور أربعة، فهذه المنفعة التي نريد أن نستأجرها وندفع المال بمقابلها نشترط فيها أمور أربعة، وهذه الأمور هي أن تكون محللة. هذه المنفعة تكون محللة، وهذه النقطة فيها فروق. فلو مثلا انحصرت منفعة هذه أو انحصرت المنافع في المال الحرام مثلا، أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرم منها، أو وقع العقد مبنيا على ذلك، هذه ثلاثة أمور. إذا انحصرت منافع المال في الحرام فقط وفقط يستخدم في الحرام لا يستخدم في الحلال، هذه نقطة. نقطة ثانية: لا، عندما استأجرنا هذا المال هذه العين مثلا اشترط علينا صاحبها أن نستخدمها في خصوص الحرام. أو فرض ثالث: إذا العقد بين المؤجر والمستأجر كان مبنيا على أن المنفعة تكون بخصوص المحرم، في جميع ذلك تكون الإجارة باطلة لأن هذه المنافع محرمة ونحن نريد أن تكون المنفعة محللة. نضرب مثال كما قال سماحة السيد على الأمور الثلاث. قال: كما لو آجر الدكان بشرط أن يباع أو يحفظ فيه الخمر، بيع الخمر، حفظ الخمر، نقل الخمر، صنع الخمر، هذا كله حرام. فإذا أجرنا المحل من أجل مثلا بيع الخمر فقط، فهذا انحصرت المنفعة في المحرم فهذا لا يجوز. أو اشترط علينا صاحب المحل صاحب الدكان أن نبيع الخمر أو نحفظ الخمر، نجعل هذا الدكان مخزنا لحفظ الخمر مثلا أو لصنع الخمر، فهذا أيضا يكون باطل، الإجارة باطلة لأن هذه المنفعة كانت بخصوص المحرم. أو آجر السيارة ولكن بشرط أن يحمل الخمر عليها. أجرنا السيارة، وعندما أجرنا السيارة كان العقد مبني على أن نحمل الخمر على هذه السيارة، أن ننقل الخمر بهذه السيارة، فإذا وقع العقد مبنيا على ذلك بطلت الإجارة، تكون الإجارة باطلة. هذا الشرط الأول. فنشترط أن تكون المنفعة المدفوع من أجلها المال المدفوع في قبالها المال محللة، وإلا بطلت الإجارة. ثانيا: أن تكون لها لهذه المنفعة مالية يبذل المال بإزائها عند العقلاء على الأحوط لزوما. عرفنا فيما سبق أنه هناك أشياء، هناك أعيان لا مالية لها، وضربنا مثال فيما سبق مثلا الحشرات، واحد مثلا يؤجر أسد، واحد يؤجر نمر، ما إلى مالية. شنو المالية؟ ذكرنا سابقا أنه العرف هو الذي يحدد المالية، القيمة، يعني هذا الشيء هل له قيمة أو لا. فإذا كان هذا الشيء، هذه العين ليس له مالية، يبذل الماء بإزاءه عند العقلاء. العقلاء إذا رأوا منك أنك استأجرت نمرا أو استأجرت أسدا أو استأجرت حشرات مثلا فيذمونك على ذلك. فإذا لم تكن لها مالية أيضا هذه الإجارة باطلة، نشترط أن تكون لها مالية. والعقلاء لا يذمونك إذا أجرت هذه العين. شرط ثالث، تعيين نوع المنفعة. نعين هذه المنفعة. ذكرنا لكم يوم أمس أن التعيين فرع، التعيين فرع التعدد. فإذا كان هناك تعدد يجب أن نعين. فالآن هذه العين لها منافع متعددة. هذه العين مثلا السيارة مرة تصلح للركوب، مرة تصلح المن للحمل، للحمل مثلا لحمل الأثقال. فهذا تعدد يجب أن نعين. فعندما أستأجر سيارة تصلح للركوب تارة ولحمل الأثقال تارة أخرى يجب أن أعين أنه ما هو الحق الذي أستخدم فيه هذه السيارة، هل من أجل الركوب أم من أجل الحمل أم كلا الأمرين. فيجب أن يكون هناك تعيين. أما إذا أجرت السيارة بدون تعيين فلا صحة لتلك الإجارة، تكون غير صحيحة. الأمر الرابع، تعيين مقدار المنفعة. هذا مقدار المنفعة كيف يكون؟ إذا استأجرت دارا مثلا، مقدار المنفعة هو الوقت، مدة الإجارة. كم تستأجر هذه الدار؟ شهر، سنة، 6 أشهر، وهكذا. فنعين مقدار المنفعة، كم ستنتفع بهذه العين، ما هي المدة التي تنتفع منها أو من هذه العين فيها. فإذا أجرت الدار أو الدكان أو نحوهما تعين المدة. هذا فرض الأول. الفرض الثاني أنه تعين العمل كالخياطة مثلا، خياطة الثوب المعين وعلى الكيفية المعينة، أنه أريد هذا الثوب بهذه الكيفية وعين الكيفية التي أريد الثوب فيها. أو مثلا إذا استأجرت سيارة إلى بلد معلوم وعن طريق معلوم أيضا، فإذا استأجرت هذه السيارة يجب أن تحدد البلد، إلى أين تذهب، إلى النجف، إلى كربلاء، إلى غيرها من وأي طريق سوف تذهب به. أو بتعيين المسافة، نعين المسافة كركوب السيارة لمسافة معلومة. فقال تعيين مقدار المنفعة، وهو هذا مقدار المنفعة كيف يحصل؟ إما بتعيين المدة كما في إجارة الدار والدكان ونحوهما، وإما بتعيين العمل كخياطة الثوب مثلا أو كبناء هذا الجدار مثلا أو كصبغ هذه الغرفة مثلا، المعين على كيفية معينة. أو سياقة السيارة إلى بلد معلوم ومن طريق معين، وإما بتعيين المسافة كركوب السيارة لمسافة معلومة. فيجب أن يكون هناك مقدار معين من الانتفاع بهذه العين. انتهت شروط العين المستأجرة. مسألة 88، قال يحرم حلق اللحية وأخذ الأجرة عليه على الأحوط لزوما، إلا استثناء هنا، إلا إذا كان مكرها على الحلق أو مضطرا إليه لعلاج أو نحوه، أو خاف الضرر من تركه، أو كان تركه حرجيا عليه بحد لا يتحمل عادة. ففي هذه الموارد يجوز الحلق كما يجوز الحلاق أخذ الأجر عليه. الآن حلق اللحية حرام، لا يجوز شرعا حلق اللحية، هذا واحد. اثنين، أخذ الأجر الذي يحلق اللحية ويأخذ الأجر عليها أيضا هذا يحرم، وما يأخذه من السحت هناك استثناءات من هذه القضية، استثناءات من الحرمة، منها إذا كان مكرها، هذا الذي حلق لحيته كان مكرها، مثلا كان يكون مثلا عسكري، وهذا العسكري لابد أو يوجبون عليه حلق لحيته، أو مضطرا إليه، مضطر إلى حلق اللحية. مثلا الدكتور وصف له العلاج، وهذا العلاج يجب عليه أن يحلق لحيته قبل وضعه مثلا، أو نحو ذلك، أو خاف الضرر من تركه، خاف ضرر، هناك ضرر إذا لم يحلق لحيته سوف يصيبه الضرر، أو إذا كان تركه حرجيا عليه، إذا ترك لحيته يكون حرج عليه بحيث أنه لا يتحمله، مثلا واحد عنده حساسية، فإذا يخلي اللحية مالته راح يتأذى، راح يتضرر، راح يصيبه حرج. فهذه الموارد كلها يجوز له أن يحلق لحيته، والحلاق الذي يحلق له اللحية يجوز له أن يأخذ الأجرة في الاستثناءات فقط. أما بصورة عامة حكم حلق اللحية حرام، وأخذ الأجرة عليه أيضا حرام، على الأحوط لزوما. مسألة 89، قال سماحة السيد: لا تصح الإجارة إذا لم تتعين مدة الإيجار، فلو قال آجرتك الدار كل شهر بدينار مهما أقمت فيها لم تصح، وإذا آجرها شهرا معينا بدينار وقال كلما أقمت بعد ذلك فبحسابه صحت الإجارة في الشهر الأول خاصة. الآن الإجارة لا تصح إذا لم نحدد مدة الإيجار، فإذا قال مثلا آجرتك داري كل شهر ب100,000 ولم يحدد المدة، كل ما أقمت في داري تعطيني في الشهر 100,000، فهذا غير صحيح، لا تصح الإجارة هنا. لماذا؟ لأنه لم يعين مدة الإيجار، ونحن نشترط تعيين مدة الإيجار، هذا واحد. إذا مثلا استأجر الدار شهر معين ب100,000 وقال له مهما أقمت في داري فبحسابي، هسه هذا الشهر الآن أعطيك هذه الدار ب100,000 وكلما أقمت فيها شهرا جديدا تدفع نفس الإيجار 100,000، فكل بحسابه، فهنا تصح الإجارة في المعين لأنه عين شهر واحد، أما باقي المدة لم يعينها، فتصح في الشهر الأول المعين ولا تصح في باقي. مسألة 90، لا بأس بأخذ الأجر على ذكر مصيبة سيد الشهداء وسائر الأئمة وذكر فضائلهم والخطب المشتملة على المواعظ ونحوه. الآن هذا الخطيب الذي يأخذ الأجر على ذكر مصيبة سيد الشهداء سلام الله عليه يعني، أو سائر الأئمة وفيات الأئمة مثلا، يأخذ الأجر، يذكر فضائل أهل البيت عليهم السلام ويعطونه أجرة، يذكر الخطاب والمواعظ وغير ذلك ويأخذ أجرة من الناس، فهل هذا جائز أو لا؟ قال نعم، لا بأس بكل ذلك. مسألة 91، تجوز الإجارة عن الميت في العبادات الواجبة عليه نظير الصلاة والصيام والحج، ولا يجوز ذلك عن الحي إلا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة أو من استقر عليه الحج ولم يتمكن من المباشرة. الآن هذا الميت عليه صلاة وصيام وحج، هل يجوز أن نؤجر من يصوم نيابة عنه، من يحج نيابة عنه، من يصوم ويصلي ويحج ويؤدي الواجبات نيابة عنه؟ قال نعم، الإجارة نيابة عن الميت جائزة، أما عن الحي لا يجوز. الآن واحد حي مطلوب صلاة، يأجر واحد يصلي عنه، فلا يجوز ذلك إلا في مسألة الحاج. إذا كان إنسان مستطيع، هذا قيد أنه يكون مستطيع ويعجز عن المباشرة، يعجز عن أن يباشر الذهاب إلى الحج بنفسه، لا يستطيع الذهاب لشلل لغيره، أو من استقر عليه الحج ولا يتمكن من المباشرة، فمرة هو مستطيع عاجز عن المباشرة، أو استقر عليه الحج ولكنه لم يتمكن من المباشرة، فهذا يجوز أن يستأجر من ينوب عنه في الحج. وتجوز الإجارة عن الحي والميت في بعض المستحبات العبادية، القضية السابقة التي ذكرناها في الواجبات، أما في المستحبات كالحج المندوب المستحب، زيارة الأئمة عليهم السلام وما يتبع هذه الزيارة مثلا من صلاة، ولا بأس بالإتيان لإتيان المستحبات وإهداء ثوابها إلى الأحياء كما يجوز ذلك في الأموات. فالآن نريد أن نؤجر عن الحي بأداء مستحبات، حج مندوب، عمرة مندوبة، زيارة أهل البيت عليهم السلام وما يتبعها من الصلاة، مستحبات أخرى، ونهدي ثوابها إلى الأحياء، هذا يجوز كما كان يجوز في الأموات يجوز في الأحياء بالنسبة إلى المستحبات فقط. مسألة 92، قال لا تجوز الإجارة على تعلم أو تعليم مسائل الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام ونحوهما مما كان محل الابتلاء دون غيره، والأحوط لزوما عدم أخذ الأجر على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم. نعم، لا بأس بأخذ الأجرة على خصوصية زائدة فيها على المقدار الواجب. الآن تعليم مسائل الحلال والحرام وتعليم الواجبات، إنسان معلم يعلم الناس الحلال والحرام، مسائل فقهية، يعلم الصلاة مثلا، يعلم الصيام ونحو ذلك وغير ذلك من الأمور التي تكون هي في معرض ابتلاء الناس، هل يجوز له أن يأخذ الأجر على ذلك؟ قال لا، هذه الأمور لا يجوز أخذ الأجرة عليها، والأحوط لزوما أنه لا يأخذ الأجرة على تغسيل الأموات، هذا الذي يغسل الأموات الذي يكفنهم أيضا لا يجوز له أن يأخذ الأجر على تغسيل وتكفين الأموات. أما إذا كان هناك خصوصية زائدة على المقدار الواجب، إذا اقتصر على المقدار الواجب فلا يجوز أخذ الأجرة، أما إذا كان هناك خصوصية زائدة مثلا في التكفين، خصوصية زائدة في الغسل على المقدار الواجب، مثلا الكفن الواجب هذا المعروف القطع الثلاث تأخذونه إن شاء الله في العبادات، ولكن هذا الكفن فيه كيفية خاصة، مثلا فيه دعاء الجوشن مكتوم، فيه كذا فيه كذا من أمور خصوصيات زائدة عن المقدار الواجب، فهنا يجوز أن يأخذ الإجرة على المقدار الواجب فقط. مسألة 93، قال يعتبر في الأجرة أن تكون معلومة، فلو كانت من المكيل أو الموزون قدرت بهما، ولو كانت من المعدود كالنقود قدرت بالعد، وإن كانت مما تعتبر مشاهدته في المعاملات لزم أن يشاهدها المؤجر أو يبين المستأجر خصوصياتها له. الآن هذه الأجرة التي يدفعها المستأجر يجب أن تكون هذه الأجرة معلومة. نحن قلنا سابقا في العين المستأجرة أيضا يجب أن تكون معلومة. الآن هذه الأموال اللي أدفعها في قبال هذه العين المستأجرة يجب أن تكون معلومة أيضا. فإذا كان مثلا من المكيل أو الموزون فنعرف مثلا أؤجر لك هذه الدار على أن تعطيني مقدارا من الحنطة، هذا المقدار ما دام من المكيل أو الموزون يجب أن أعرف مقداره، طن طنين ثلاث وهكذا. أما إذا كانت من المعدود كالنقود فهنا تقدر بالعد، مثلا هذه أؤجر لك هذه الدار بمبلغ من المال، فيجب أن أحدد هذا المبلغ من المال كم. وإن كانت الأجرة مما تعتبر مشاهدته، مثلا أؤجر لك هذا الدكان هذا المحل هذا البيت وأعطيك هذه الجوهرة مثلا، فهذه الجوهرة يجب أن تشاهد، نعرفها ونعرف خصوصياتها بالمشاهدة. أو المستأجر يبين حالها يصفها يقول هذه كذا وكذا وكذا، يبين خصوصياتها للطرف الآخر. مسألة 94، قال يجوز للأجير على الخياطة ونحوها أن يحبس العين التي استؤجر للعمل فيها بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي الأجرة، وإذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن. الآن هذا الأجير مثلا الخياط مثلا الحداد مثلا النجار، هذا الأجير هل يجوز له أن يحبس العين؟ هل يجوز له أن يحبس الثوب مثلا؟ هل يجوز له أن يحبس هذا الكنتور مثلا؟ هل يجوز له أن يحبس الباب والشباك؟ هل يجوز له أن يحبسها ولا يعطيها لصاحبها إلا أن يدفع له الأجرة؟ قال نعم، يجوز للأجير أن يحبس العين التي استؤجر للعمل فيها بعد أن أتم العمل إلى أن يعطى له الأجر ثم يدفعها إلى صاحبها. وإذا حبسها صاحبها، إذا حبسها ولم يعطيها لصاحبها، الخياط حبس الثوب وهذا الثوب تلف، فإذا كان التلف من غير تفريط لم يضمن، أما إذا كان التلف من تفريط فيضمن في هذه الحالة. مسألة 95 تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.